العربي الجديد بودكاست.
الروائية الجزائرية أمل بوشارب، أهلا وسهلا فيك في بودكاست فيه ما فيه.
أهلا بك سائد وبكل مستمعي بودكاست فيها ما فيها.
كنا نتحدث ونحكي قبل ما نبدأ التسجيل عن الحديث باللهجة العامية أو الفصحى.
فعلا تحدثنا عن مسألة البودكاست. أكيد بأن أنا أعيش حاليا في إيطاليا، تعلم سائد، وحياتي اليومية أتعامل باللغة الإيطالية، لكن عندما كنت في الجزائر حياتي منقسمة بين لهجتين، لهجة جزائرية وهي لهجة والدي، ولهجة شامية لأن لهجة أمي وأنا من مواليد دمشق. لذلك فعندما أتحدث مع الأصدقاء في العالم العربي تكون لهجتي بيضة، وأفضل أن تكون أيضا يعني أقرب للفصحى لأنها تجمعنا جميعنا من المحيط إلى الخليج.
نجرب نسمع هذا المزيج بين الشامية والجزائرية.
ممكن يتفاجأ المستمع الجزائري أول مرة ربما يسمعني أتحدث باللهجة الشامية، لكن يلا نشوف وين راح يأخذنا الحديث.
تمام، نشوف تجربتك باللهجات. على كل حال كنا نحكي عمالنا عن اللهجة كيف بتصنع فعليا موسيقى، اللهجات المختلفة بحديث واحد، وهذا اللي يمكن للأسف تجربة فريدة بأنه نسمع بالوطن العربي دردشة بين أكثر من شخص بلهجات مختلفة بحكم الواقع المقيد بالاهتمام بالأسس المعيشية الأساسية وعدم قدرة كثير من السفر والترحال وإلى آخره.
أهل المغرب العربي في الجزائر، تونس، المغرب، ربما أيضا الشكوى استعصاء اللهجات المغاربية على أهلنا في المشرق يصنع أيضا هذا الحاجز إذا أردت. كيف ترى أنت هذا الموضوع سائد؟ يعني هل يعني أنا بصراحة الآن إذا حكيت معك باللهجة الجزائرية هل ستفهمني؟
لكن بالرغم من هيك أمل، فعليا بالفصحى بتبين اللهجة، طريقة لفظ الكلمة وحتى وهي بالطريقة الفصحى. وعلى سيرة أنه أبوك جزائري وأمك من سوريا، نبدأ من أصل القصة. شو قصتك الشخصية أمل بو شارب اللي هي روائية عايشة حاليا بإيطاليا؟
قصة حب بكل معنى الكلمة، يعني قصة حب ليس بالمعنى البلاغي، لكن عندما تحدث يعني مثلا ماما وبابا التقوا ببعض بدمشق لأنه بابا كان يدرس الطب في جامعة دمشق وماما أيضا، وحصل هذا اللقاء وأنتج أربع أطفال، أنا رقم ثلاثة. أنا شخصيا أعيش حاليا أيضا في تورينو ومنذ 10 سنوات تقريبا، لأني أيضا متزوجة ونصفي الثاني نصفي الثاني إيطالي، لذلك فالقصة هي قصة عشق للغة الإيطالية والثقافة الإيطالية، هي قصة حب بكل بساطة.
شو اللي ورثتي من أنت هلا موريد دمشق، وشو اللي ورثتي من سوريا من الجزائر؟
عندما هذه الأمور ندركها مع الزمن بالمناسبة، يعني أنا مؤخرا فقط اكتشفت أنني أفكر برأس ماما، مع أنني كنت أعتقد وأنا يعني من 20 سنة أنني جزائرية أكثر، لكن مؤخرا اكتشفت أنني أحب كثيرا الشقي السوري، وأيضا بالتأكيد حياتي أعيشها على طريقة تفاصيل صغيرة في الحياة، ربما الأكل، عندما أحب أن أدلل نفسي بالطعام مثلا بطبخ طبخة سورية، لذلك فأعتقد بأنني ورثت الشق الأنثوي هو من عند ماما بالتأكيد، لكن كما قلت لك هذه أمور نكتشفها مع هيك مع تخمر تجربتنا في الحياة.
وكيف انتقلت إلى إيطاليا؟ يعني
انتقلت لإيطاليا لأن زوجي كان يعمل في الجزائر ولكن لأسباب مهنية عاد ليعيش في 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 إيطاليا، وهو مواليد من تورينو. يعني نحن نعيش حاليا في بيتنا في تورينو مع طفلينا. وهي هذه هي قصة زواج ثقافتين، زواج حقيقي.
كيف بلشت حكايتك مع الكتابة أمل؟
والله الكتابة بلشت معي وأنا صغيرة جدا، عندما اكتشف بابا لدي هذه الملكة، ملكة الكتابة واختراع القصص خلينا نسميها اختراع القصص، وشجعني على تطويرها. لذلك فكان يعني وأنا صغيرة جدا ربما وأنا عمري 7 سنوات، إذا سألني حد شو يعني شو بدك تصير بالمستقبل بقوله كاتبة. يعني وأنا صغيرة اكتشفت أنني أحب حبك القصص ورواية الحكايات.
حبك القصص بالمعنى الشفوي والأحداث أو الكتابة؟
عندما نكون صغار نحن نحبك القصص هيك في شفهيا، وبعد ذلك يتطور الأمر. لكن المسألة ربما أصبحت منهجية عندما وجهني أنا بابا للقراءة، وبابا لديه مكتبة كبيرة جدا في 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 البيت، وأيضا مكتبتي حاليا في الجزائر. عندما أعود للجزائر مكتبتي الصغيرة وأنا طفلة بديعة. بابا كل يوم يأتي للمنزل ومعه قصة. لذلك فأعتقد بأن هذا العشق بناه داخلي بابا. انتبه أنه عم بقول بابا لأنه أنا بجزائر لا تلفظ بابا، لكن أنا بلدي بابا على طريقة سورية.
أوكي.
ولذلك أنه غريب كيف أنه يعني حتى أنه بالناحية اللهجة الحميمية تكون باللهجة السورية أكثر، ولكن ربما الشق العقلي يكون باللهجة الجزائرية. هذه أمور طب نكتشفها بوقت لاحق، وربما عندما أكتب أيضا أكتب وأنا أفكر برأسي الجزائري.
هيك بلشتي في الكتابة، وكيف وصلتي ولوين وصلتي فعليا بالكتابة؟
حاليا أصبحت كما يعني أخبرتك أصبحت جزء من روتيني اليومي، أصبح جزء من عاداتي اليومية. لا يمكن أن مثل ما يعني تستيقظ الصباح تشرب الشاي تحضر الطعام تعتني بأطفالك، بالنسبة لي من المهم أن أكتب. لذلك فتحولت من شغف طفولي إلى حلم، بعد ذلك أن يتحول إلى مهنة، والآن هو جزء من تركيبتي. وأنا حاليا في على باب إطلاق عملي السابع في الجزائر. لذلك فأنا أعيش في الكتابة كجزء من حياتي وليس فقط على هامش الحياة.
ومن الناحية الثقافية أمل، قلت لي بأنه مع زوجك بدأت حكايتك مع إيطاليا أو في إيطاليا فعليا.
هي بدأت في الجزائر وبعد ذلك انتقلت إلى إيطاليا مع زوجي. لكن لم تكن ربما من المهم أيضا أن أتحدث عن هذا الملمح في تجربتي، لأن الكثيرين يتحدثون معي على مسألة الهجرة، وأنا هذه كلمة الهجرة أعتبرها قاسية نوعا ما. قاسية لأن في مساري لا أعتبر بأنني مهاجرة، لكن أنا انتقلت من العيش من عائلتي في الجزائر إلى عائلة أخرى في إيطاليا. لم أعيش تجربة الهجرة بما يكتنف هذه الكلمة من قسوة وصعوبات ربما للمرء المهاجر أن يعترضها. لذلك فأنا مررت من عائلة إلى عائلة، لذلك لا أسميها هجرة. أنا لم أعيشها ولم أمر بها، لأنني كما أخبرتك بدأت الحكاية بالنسبة لي كقصة حب، ومررت من الجزائر إلى إيطاليا عن طريق هذه القناة.
وبعدها فعليا تعمق مطالعتك بالثقافة الإيطالية أكثر فأكثر.
مبدئيا أنا في 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 الجزائر كنت أدرس الترجمة، كنت أدرس تخصص فرنسي إنجليزي، نترجم إلى اللغة الفرنسية والإنجليزية. لكن طبعا كان يتم تشجيع الطلبة على اختيار لغات أخرى لتوسيع طبعا تجربة ثقافية. أنا اخترت اللغة الكورية قبل موضة الكي بوب وكل هذا، أتحدث معك عن أمر قبل، يعني قبل 20 سنة. اخترت اللغة الكورية، ولكن وأنا أقوم بترجمة العمل على بحث لكتاب ترجمه مترجم إنجليزي ويليام كي ماريوت لأحد أعمال ماكيافيلي، ترجمه باللغة الإنجليزية طبعاً. ونحن عندما نتحدث عن ماكيافيلي هو يخرج عن إطار الثقافة الإيطالية، لكن هو يدخل في الإرث العالمي. لذلك فكنت أعمل على النص الإنجليزي، وفي لحظة معينة قررت أنه لا، يجب أن أذهب إلى الأصل الإيطالي. طبعاً الأصل الإيطالي، الإيطالية القديمة لا علاقة لها بالإيطالية الجديدة يعني الحديثة، وكان النص مكتوب باللغة الإيطالية الكلاسيكية التي هي أقرب حالياً لهجة فلورنسا شمال إيطاليا. ولكن أنا أردت أن أتعمق أكثر باللغة الإيطالية، ودرستها في المعهد الثقافي الإيطالي، لم أدر في المعهد الثقافي الإيطالي في الجزائر العاصمة. وبعد ذلك التقيت بزوجي وانتقلت لإيطاليا. عندما انتقلت للعيش في إيطاليا كان لدي طبعا هذا الباكغراوند الحب إيطاليا، لكن إيطاليا الكلاسيكية، ولازلت أحب إيطاليا الكلاسيكية بالمناسبة، أحب إيطاليا هيك القديمة، إيطاليا التقاليد.
على هاي السيرة فعليا أنت كتبتي مقالات نقدية جريئة من الثقافة عن الثقافة الإيطالية من داخلها، وخصوصا كتابات تبعتها كتابات أخرى في مقاربة الثقافة الإيطالية للثقافة العربية.
جميل أنك أشرت لهذه النقطة سائد، لأنه تجربتي الشخصية في إيطاليا كما قلت لك هي تجربة ليست قائمة على تخندقات أيديولوجية. لذلك عندما أتيت لإيطاليا أنا أتيت من باب كما قلت لك يعني في إطار عائلي، وفي إطار لم يكن فيه مجال للاصطفاف الأيديولوجي بحثا عن مثلا على التموقع المهني. لذلك كانت
بدون نظرة مسبقة فعليا،
من دون أن يكون لدي مثلا تخطيط للانخراط في صف معين. وهذا عادة يجعل الناقد يكون منحاز في رؤيته للمجتمع الذي يعيش فيه. عندما تكون مؤدلج تكون نظرتك غير صافية تماما. لذلك فأنا هذه المسألة أعتبرها كانت امتياز بالنسبة لي، وأن أعيش إيطاليا من دون اصطفافات أيديولوجية. وهذا الأمر جعلني أكتشف إيطاليا مختلفة عن إيطاليا التي يخبرنا عنها بعض النقاد الذين اختاروا فريق معين. أنا وجدت إيطاليا مختلفة، وجدت إيطاليا ليست كما أخبرتك بشكل سابق أنا أحب إيطاليا الكلاسيكية. إيطاليا الكلاسيكية تحبنا ونحبها بالمناسبة، لكن عندما يتعلق الأمر المستعربين الإيطاليين، هذا ما أشرت له في سؤالك أيضا، المستعربون الإيطاليين ربما لديهم خط أيديولوجي معين، ولذلك قراءاتهم للأدب العربي أو للثقافة العربية هي مرتهنة نوعا ما لخطهم الأيديولوجي. لذلك فأنا يعني أتمنى أن نقرأ مزيدا من الأعمال عن العالم العربي بنظرة صافية أكثر.
شو ممكن على القارئ العربي إنه يعرف عن هاي الثقافة اللي أنت فعلياً بتخوضي تجربتك معها؟
إيطاليا ليست إيطاليا التي يقدمها وسائل الإعلام كإيطاليا متحاملة على العالم العربي في شقها اليميني، وإيطاليا تحب العالم العربي في شقها اليساري. هذا ليس صحيح. أنا عندما أقرأ لكتاب من اليمين بالمناسبة أكتشف بأن هناك الكثير من نقاط مشتركة بيننا وبينهم، غريب جدا. ولكن في حواري مؤخرا أيضا مع شاعر إيطالي يميني أخبرني بأنه معجب جدا جدا بالشعر العربي. تخيل هذا، على الرغم من أننا لدينا أفكار مسبقة بأنه ربما على اليمين هناك نوع من أنواع الإسلاموفوبيا والعداء، العالم العربي والعكس بالعكس. لكن الحقيقة هي أن هناك إيطاليا هي بلد منفتح جدا، والثقافة تصنع دائما جسور ليس لها علاقة بالأيديولوجيا بقدر ما لها علاقة بالجمال و يعني احتكام الشاعر، احتكام المثقف عادة يكون للجمال أكثر منه للأيديولوجيا. هذا ما أود أن أقوله عن إيطاليا. إيطاليا ليست مقسمة إلى فريقين، فريق يحبنا بالمطلق وفريق يكرهنا بالمطلق أبدا.
فالمسألة فعليا نسبية. أمل، كنت ترجمتي قصائد من الإيطالية للعربية في القسم الثقافي لصالح العربي الجديد. لو تحكي لنا عن تجربتك فعليا بالترجمة الشعرية.
الترجمة الشعرية تحديدا هي تجربة جميلة، لأننا عندما نتحدث عن الشعر، الشعر هو دائما نبض الثقافة، احتكاكي بالثقافة الإيطالية من خلال احتكاكي بالشعراء بالنسبة لي كانت تجربة جميلة ومجزية جدا أيضا، لأنه يعني كما أخبرتك سائد، الشعراء يعني لديهم روح هيك شفافة ونقية، وجميل أنه تتحاور الثقافات من خلال الشعر ومن خلال التبادل الشعري. يعني أنا بعرف أيضا أنك شاعر سائد، وبحب أيضا تجربتك الشعرية. جميل أن تنتقل تجربتك مثلا إلى اللغة الإيطالية. يعني خبرني أنت
يمكن
كيف تفكر بمسألة الترجمة. الترجمة أنا بالنسبة لي ترجمة الشعر هي ترجمة نبض الثقافة. أنت كشاعر مثلا عندما تتم ترجمتك إلى لغة أجنبية فأنت تنقل روح الثقافة. إذا بتخبرني مثلا أنت سائد عن تجربتك الشعرية.
يعني هيك احنا تبادلنا المقال شوية ولكن لا بأس
بحبها كثير، وأنا يعني أتابع كتاباتك وهيك أشعر بأنه عندك صوت شعري جميل جدا، ويريد تخبرني عن تجربتك.
يعني أنا بغاية السعادة والدهشة بأنه والله المحاولات لاقت إعجابك، لكن فعليا أمل يعني لازلت حتى اللحظة أشعر بالحرج من تصدير نفسي كشاعر كاسم، كونها التجربة لسه بالمرحلة الجنينية بعتبرها. بتذكر خلال فترة المحاولة في إنتاج نصوص شعرية، فعليا أمل خلال الخوض في التجربة الشعرية، وأنا زي ما قلت لك لسه كنت لازلت في المرحلة الجنينية على الأقل بتوصيفي للموضوع، ولكن اللي بيحصل فيها بتذكر تماما اللي حصل في هاي الفترة اللي هي فعليا كتبت كثير نصوص، اللي بيحصل بدي أعطيها توصيف خاص مني بأنه وكأنه بينشال حجاب ما عن القلب في التعامل مع مجريات وأحداث الأمور، فبالتالي بيصير للإبرة إلها وقع ورنين يملأ الوجدان الشخص، مش فقط في لحظة الكتابة ولكن هناك استشعار لأدق الأحداث. وبتذكر يمكن بشكل واعي أخذت قرار بعد فترة بالوقوف وتجميد المشاعر عن حاجة لحتى أتعامل مع واقع ما، خاصة كانت فترة مليئة بالأحداث على المستوى الخاص والشخصي وكمان على المستوى السياسي واللي بيدور بالبلد. وبتذكر كانت هي ذروة المحاولة الكتابة في شاعريا كانت 2020 كانت مليئة بالأحداث على المستوى الفلسطيني مع الاحتلال او على المستوى الداخلي
الفلسطينيه، اذكر
تماما، وكمان بالمجريات الفلسطينيه تجاه السلطه حين تم اعدام الناشط الفلسطيني نزار بنات من قبل السلطه الفلسطينيه. وبالاضافه لكمان يعني بالمساحه الاجتماعيه بامور معينه مثل فقدان الاب والى اخره. فبتذكر وقتها انه فعليا بيحصل هذا اللي وصف لك اياه بانه انكشاف الحجاب عن القلب مع كل الامور، فبالتالي اصغر شغله بتصفي بتهز كيان الشخص من جواته. فكتبت بتذكر وقتها فقره صغيره عن الموضوع بانه قديش بيكون الشخص مغامر ولما بيكتب من قلبه تجاه التفاصيل. وهي كانت محاولة للبوح، كمان مرة برجع بأكد على نفس النقطة.
يعني أنت حاليا في مرحلة الخوف من الكتابة تقريبا، ما هيك؟
بمعنى نسبي.
لأنه يعني هناك خوف من التعري بشكل كامل، يعني كأنك خائف أن ذكرت هيك صورة انكشاف الحجاب، كأنه أنت تود أن تتوارى ولا تظهر ما في داخلك. والشعر هو هذه قدرة الشعر على أنه يبرز كل ما في داخله، هذه الجرأة لدى الشعراء أكيد هي ما تصنع الشعر القوي. وجميل أنك يعني لمست هذه يعني هذا الملمح الأساسي والهام في التجربة الشعرية. عن جد يا ريت هيك نقرأ لك هيك قريبا مجموعة شعرية، لأنه فعلا هيك أشعر بالفضول أنه أقرأ عمل كامل مكتمل، يعني عدا عن هيك النصوص المتفرقة اللي نراها في العربي الجديد، يا ريت هيك أقرأ لك عمل كامل. عن جد فعلا أشعر بالفضول لذلك.
يعني أنا أشعر بالاعتزاز بكلامك وبتحفيزك طول الوقت. بالعودة لموضوع الكتاب والكتابة أمل، وهذا يمكن المساحة اللي تثير فيك الشغف وشغف الحديث عن الأمر أيضا إلى جانب الثقافة الإيطالية طبعا، شو حكايتك وقصتك مع كتابك الأول؟
كتابي الأول عليها 13، هي مجموعة قصصية يعني عليها 13، كتبتها قبل 14 سنة. ربما هنا عندما نتحدث عن تجاربنا الأولى لا أدري إلى أي مدى يكون لدينا ارتباط وجداني مع هذا النص الأول. هناك أنا أعرف بأن هناك كتاب مثلا يتنكرون لعملهم الأول، وهناك كتاب يشعرون بالامتنان الشديد لعمله الأول، وهناك كتاب يبقى عملهم الأول هو العمل يعني الذي دائما يبقى مرتبط في وجدان القارئ بالنسبة لهم. بالنسبة لي عليها 13 كان أول عمل قدمني للقارئ الجزائري، وبقي عالقا مع في ذهن القارئ، لدرجة أنه لحد الآن لا تزال هناك الكثير من القراءات النقدية على جرائد، تخيل بعد مرور 10 سنوات على صدوره، وأيضا مذكرات في الجامعة، يعني رسائل نقدية عن هذا العمل. أنا أشعر بالامتنان لهذه التجربة، يعني لا أدري إن كانت تجربة رائعة أو كانت تجربة كان لي فيها الحظ الحديث عن مواضيع نسوية كان لابد في ذلك الوقت أن أتحدث عنها، وبقيت يعني لامست القارئ في ذلك الوقت. حاليا هل إن كان لي إعادة كتابة هذا العمل هل سأقوم بكتابته؟ ربما بسبب تعدد التجارب من هذا النوع ربما الآن لا، لكن قبل 14 سنة طبعا كانت تجربة قوية ومختلفة.
بالانتقال من كتابك الأول لآخر إصداراتك، شو حكاية آخر إصدار فعليا لك؟
آخر إصدار هو بين الجزائر وإيطاليا، أو في الجزائر تحدث عن الجزائر. هو في بدء كانت الكلمة هو آخر رواية لي ختمت فيها ثلاثية سكرات نجمة ثابت الظلمة، وفي البداية كانت الكلمة هي الرواية الأخيرة. طبعا هي بالنسبة لي كان هي مشروع سردي، ويعني توج جهد روائي، أكيد عندما حصل على جائزة محمد ديب الأدبية الكبرى في الجزائر كانت بالنسبة لي أيضا يعني لحظة هامة في مسيرتي ككاتبة. أنا أعتقد بأن حكايتي هي حكاية نعمة بالمعنى الثيولوجي للكلمة. أشعر بأنني محاطة بالكثير من الاهتمام سواء النقدي أو الجماهيري، وهذا الأمر يشعرني بالامتنان لهذه هذا الشغف الذي أعطيته نفسي، وبالمقابل أعطاني أيضا هو الكثير.
قبل سنتين فعليا في 2021 كانت نقلة وخطوة نوعية فعليا للثقافة العربية وللثقافة الإيطالية. عمالة بنحكي عن مجلة أرابيسك اللي بدأت فيها فعليا كمنطلقات، وحاليا تنشغل عليها من ناحية إدارة عامة بشكل عام. احكينا أكثر عن هذا المشروع الهام هالقد أمل.
أرابيسك هي قصة صداقة، هي قصة صداقة، صداقة بيني وبين يولاندا غواردي. أذكر أنه قبل سنتين، ربما في تحديدا في فترة كورونا تنذكر وما تنعاد، كنا تحدثت مع يولاندا، قلت لها يولاندا بما أننا الآن في هذه فترة الحجر، يعني هل يعني ما رأيك أن نطلق مشروع مجلة؟ وهي استقبلت الفكرة بالكثير من الحماسة. يولاندا غواردي هي أنا أعتبرها أهم باحثة ومستعربة إيطالية على قيد الحياة، بركان متفجر من الطاقة. عدا عن مسيرتها المهنية الحافلة، لكن لديها حماس والشغف بالثقافة العربية لا يمكن لك تخيله. أنا بالنسبة لي أرابيسك لا يمكن أن أتخيل أنه كان يمكن أن تتحقق فكرة هذا المشروع من دون عمود أساسي كيولاندا غواردي. لأنه يعني عندما نتحدث عن أي مؤسسة إعلامية أو أي تجربة إعلامية، الموارد البشرية تبقى هي أهم رافد. وبالنسبة لي كانت يولاندا غواردي مع كل ما تمثله من زخم أيضا في إيطاليا، لأنها تعتبر صوت ترجمي كبير جدا، وهي مديرة مركز الأبحاث العربية، لذلك كان العمل معها عمل ممتع جدا. فكرة أن نقدم الثقافة العربية في إيطاليا بشكل مختلف، بشكل كما تحدثنا سابقا، فكرة عدم خندقة الأدب العربي، عدم وضع الأدب العربي في خانة ضيقة، ولكن أن نجعل الأدب العربي والثقافة العربية ليست فقط أدب، لم نقدم فقط في أرابيسك، نحن لن نركز فقط على الرواية والشعر، لكن ننفتح على مجالات التعبير الثقافية المختلفة، حتى الطبخ، يعني كل ما يمكن أن يقدم الثقافة العربية على تنوعها وثرائها وجمالها. وأردنا أن نقدم الثقافة العربية بهذا الشكل، شكل مختلف، الشكل الذي يعبر عن كونها زاخرة بالأشكال الجمالية، على تنوع هذا التعبير الجمالي. وأعتقد بأننا بعد سنتين كانت تجربة جميلة، لدرجة أننا مؤخرا نشرة الإيطالية فوتوكابو إيريجي كريستينا دالي أخبرتني بأن لديها الكثير من الطلبات، ليس فقط من داخل إيطاليا ولكن أيضا خارج إيطاليا في فرنسا. لذلك فهل الاحتضان أيضا من القارة الإيطالية لهذه التجربة المختلفة في إيطاليا، لأنه لم يكن هناك تجربة من هذا النوع. لاحقا ظهرت تجارب تحاول محاكاة أرابيسك، وهذا أمر يعني جعلني أشعر بالفخر الفخر والسعادة جدا لهذه التجربة، لأننا حاولنا أن نقدم الثقافة العربية بشكل مختلف. نجحنا في ذلك، ليس فقط نجحنا على كأرابيسك، ولكن نجحنا في أن نلهم آخرين ليقدموا أيضا تجارب عن الثقافة العربية من هذه الزاوية، زاوية الزاوية الجمالية البحتة، والزاوية التي التي تقارب الثقافة العربية من ناحية الفنية وليس فقط من ناحية الجيوسياسية.
جميل، يعني صدى واسع واحتفاء عظيم وإنجاز زاخر للثقافة العربية، يعني بهنيكي أمل. يمكن بضل خاطر بالبال وفضول طبعا كقارئين وكمتابعين لإيش بتكتبي فعليا، شو قصتك وحكايتك القادمة اللي بتنشغل عليها؟
حكايتنا القادمة، احنا ككتاب دائما يعني حكايتنا هي حكاية ايضا برزنامة دور النشر. لا ادري ان كان من ممكن حاليا الاعلان عن حكايتي القادمة، لكنها ستكون حكاية عربية جزائرية إيطالية، افتتحها بأنطونيو غرامشي واختتمها بإبراهيم طوقان، ويتخللها نجوان درويش.
يا سلام.
هي لا يمكن لأي حكاية كاتب عربي أن لا يتخللها النبض الفلسطيني، والذي هو نبضنا جميعا. لذلك الحكاية الفلسطينية هي حكايتنا جميعا، هذا المزيج بين الجزائر، إيطاليا، فلسطين، سيكون هو حكايتي القادمة. هذاك تيزر خفيف للقارئ، أتمنى أن نتحدث ربما في وقت لاحق عن هذه التجربة أيضا معك سائد.
يعني ببالي لو أتطفل أكثر وأسرق هاي القصة اللي لسه ما خلصت شوية. الله يعطيك العافية، يعني بصراحة متشوقين لهذا الإنتاج، وبالبال نحكي أكثر عن كتير مواضيع فعليا، لكن سعدنا بلقائك يا أمل، على أمل التواصل المستمر إن شاء الله في حلقات قادمة.
إن شاء الله، مسرورة جدا بك سائد، وإن شاء الله نتحدث أيضا في الحلقات القادمة عن تجربتك الشعرية.
الله يخليكي، يعني هذا من دواعي سروري ومن لطفك.
إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك سائد.